بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا توقفنا في باب فضائل مكة والمدينة من الألفية المكية عند أي مسألة الفرق بين المسجد الحرام والحرم، وذكرنا تلك المسألة المشهورة، وهل الصلاة تضاعف من حيث العدد في مسجد الكعبة فحسب أم في سائر الحرم، على قولين مشهورين عند العلماء. الجمهور على أنها تعم سائر الحرم، وذهب بعض الشافعية وهو قول الإمام أحمد، ورجحه جماعة من المتأخرين أن هذا خاص بمسجد الكعبة. وذكرنا هذه المسألة بتوسع. مسألة مضاعفة الرزق في الحرم، الأجور مضاعفة والرزق مضاعف. قلنا لقد استجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم عليه السلام، كما في قوله تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد استجاب الله عز وجل دعاء إبراهيم، حتى قال العلامة بن سعدي رحمه الله قال: فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت والثمار فيها متوافرة والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب، الثمار إليها طيلة العام من كل بلد، يمنا وشاما وعراقا نجدا وحجازا من بلاد مصر ومن غيرها من البلدان، تتوافد إلى ذلك المكان. أي فاكهة تريدها في أي فصل من فصول السنة تجدها في ذلك المكان، وهذا من البركة. أيضا هذا شيء ملموس يلمسه من عاش فيها، من عاش في تلك البقعة المباركة لمس البركة والرزق، والخيرات تحمل إليها من كل البقاع طوال العام. وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. في المدينة لبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بركة الرزق ضعفي ما في مكة، وهذا أيضا ملموس، بركة الأرزاق والثمار ونحو ذلك في الحرمين. إذن هذه مسألة مضاعفة الرزق فيه، أما في مكة دعاء إبراهيم، وفي المدينة دعاء من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة: كم حرما على وجه الأرض؟ كم حرما على وجه الأرض؟ ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة حرم مكة والمدينة، النصوص الصريحة الصحيحة ثبت حرم مكة والمدينة. حرم مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام كان سببا وأجر الله على يديه تحريم المدينة، وهو قول عامة أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة فيما يتعلق بحرم المدينة. هذا من الأقوال الغريبة للإمام أبي حنيفة رحمه، حيث رأى أن المدينة ليست بحرم وإنما الحرم هو مكة. وأما ما يتعلق بغير ذلك، هناك واد يقال أو وادي وج، وادي وج هذا هو في الطائف، وقد جاء فيه حديث سيأتي ذكره إن شاء الله. قال: واختلف العلماء في وادي وج، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن وجا حرم، واستدلوا بحديث الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صيد وج وعظاهه حرام محرم لله. الحديث هذا رواه أبو داود والبيهقي السنن الصغرى، وهو في المسند، وضعفه جماعة من العلماء، لضعف محمد بن عبد الله الطائفي، وضعفه من المتأخرين الإمام الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف الجامع وضعيف سنن أبي داود. قلنا: ولا يثبت، والصحيح أن وجا ليس بحرم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء. إذن هذا الوادي الذي هو في الطائف جاء فيه حديث، ولكن لا يثبت هذا الحديث. فبقي معنا أن الثابت هو ما جاء في الحرمين في مكة والمدينة، وأما في المسجد الأقصى فلا يقال له حرم، قال بارك الله حوله، كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أرض مباركة، أرض الشام عموما أرض مباركة ولكن ليست بحرم. الحرم له أحكام، سيأتي معنا بعض أحكام الحرم، ما هو مجرد اسم تقول الحرم، لا، هناك أحكام متعلقة بالحرم كثيرة جدا، صنفت فيها المصنفات الكثيرة. ولهذا أتى بعدها من الأبواب قلنا: وملحد به له العذاب وعيده ذكره الكتاب، وآمن من جاءه من البشر، والمال والطير ووحش وشجر، ولا تشد رحلة من عابدي إلا إلى الثلاثة المساجد: المسجد الحرام ثم النبوي والمسجد الأقصى بترتيب سوي. المعنى الإجمالي قلنا من أحكام الحرمين وفضل المساجد الثلاثة أنه يحرم ارتكاب المعاصي والظلم في الحرم، ومن هم فيه بسيئة استحق العذاب الأليم بنص الكتاب. من خصائصه أمن من دخله سواء من الإنس، وهكذا تحريم لقطة المال، هذا تأمين للمال حتى الحيوان والوحش والطير، وحظر صيده وتنفير طيره ووحشه، وقطع شجره وحشيشه، ولا يعقد العبد سفرا تعبديا لقصد بقعة إلا إلى المساجد الثلاثة المعظمة المرتبة في الفضل: المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى. المعنى التفصيلي ذكرنا هنا مفردات الغريبة: الملحد للإلحاد والعدول والميل عن الحق والظلم وارتكاب الذنب. المعنى التفصيلي: ارتكاب المعاصي والظلم في الحرم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام، يصدوا عن سبيل الله وصدوا عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، جعل الله عز وجل الناس في الحرم أحكامهم سواء، العاكف فيه ماكت فيه والباد صاحب البادية الذي يأتي ويرجع، ومن يرد فيه أي في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن جرير في تفسيره، تفسير ابن جرير وأصح التفاسير بالإجماع، أحسن التفاسير وأصح التفاسير، وهو أحسن تفسير للقرآن الكريم، إلا أنه واسع جدا، وتفسير ابن كثير يليه، حتى أن بعضهم اعتبر تفسير ابن كثير مختصرا لتفسير ابن جرير، والصحيح على أنه تفسير مستقل، ولكن استفاد كثيرا من ابن جرير، كل من جاء من بعد ابن جرير استفاد منه من أهل السنة. قال ابن جرير في تفسيره: يقول تعالى ذكره: ومن يرد فيه إلحادا بظلم نذقه من عذاب أليم، وهو أن يميل في البيت الحرام بظلم. ما ذكر أقوال هذا الذي أردنا أنه فسره بالظلم، سواء ظلم الإنسان لنفسه أو غيره. وفي مصنف من أبي شيبة تحت باب في حرمة البيت وتعظيمه ساق بعض الآثار، رأينا أثرين ثابتين تحت هذا الباب. الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها. مجرد الهم، وهذا له أدلة كثيرة من السنة النبوية، بل في حديث ابن عباس: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. قال الشراح: فلم يعملها، أي خوفا من الله، أما إن لم يفعل السيئة هم بها ولم يفعلها عجزا أو نحو ذلك هذا لا له ولا عليه. أول التفصيل: إن لم يعملها وكان الناتج عن عدم عملها ليس الخوف من الله سبحانه وتعالى، وإنما رأى ألا يفعلها، فهذا لا له ولا عليه. وإن منعه العجز مع العزم والإصرار فهو آثم، لحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا، ركز معي، حريصا على قتل صاحبه، فهنا عذب بسبب عزمه، لأنه ما منعه من فعل ذلك الأمر إلا أنه عاجله صاحبه بالقتل. إذن القاعدة الأصل على أن الإنسان إذا هم بفعل السيئة فإنها لا تكتب عليه حتى يعملها إلا في الحرم، مجرد همه بالسيئة تكتب عليه سيئة، هذا من خصائص الحرم، مجرد أن يفكر في السيئة حتى وإن لم يعملها
فإنه يؤاخذ عليه. وقد ثبتت في ذلك الآثار، ولا تعارض بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان ما لم تعمل أو تتكلم. هذا خطأ أو نسيان أو ما حدثت به صدورها، لكن إنسان لما يهم في الحرم بفعل السيء بالظلم يهم به يحاسب، لأن الله ما قال ومن يفعل، إنما قال ومن يرد، عبر عن الإرادة، والإرادة تكون قبل الفعل. واسمع إلى ما قال ابن مسعود وهو صحابي، وقد قال بعض العلماء أن قول الصحابي في التفسير له حكم الرفع، هذا معروف قاعدة عند أصحاب المصطلح، يقولون قول الصحابي في التفسير له حكم الرفع. قال عبد الله: من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها، وإن هم وهو بعدن أبين أن يقتل عند المسجد الحرام أذاقه الله من عذاب أليم. ثم قرأ: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. سنده حسن في مصنف من أبي شيبة. إذن من هم بالسيئة ولو كان يعني خارج الحرم أن يعملها في الحرم ثم لم يفعلها فإنه يدخل تحت هذه الآية، أذاقه الله من عذاب. الأثر الثاني أثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كان له فسطاطان، فسطاط مثل الخيمة صبها الإنسان، أحدهما في الحرم والآخر في الحل، بيتان متنقلان، بيوت البادية، فسطاط في الحرم والآخر في الحل. فإذا أراد أن يصلي صلى في الذي في الحرم، وإن كانت له حاجة إلى أهله جاء الذي في الحل. فقيل له في ذلك فقال: إن مكة بكة، حتى قال الشاعر: يا مكة الفاجر مكي مكة ولا تمكي مدحجا وعكا. قيل سميت مكة لأنها تزيل الفاجر وتطرده وتقصيه، وهذا من ورعه رضي الله عنه، وإلا ومن شدة أيضا تعظيمه للحرم، من شدة تعظيمه للحرم. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن يؤدب ولده خرج به إلى الحل. انظروا كيف كانوا يعظمون الحرم. اليوم بجانب الحرم كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، حالته سيئة مع الذنوب والمعاصي والكذب والغش في البيع والشراء وغير ذلك من الفجور والعياذ بالله، ربما قارف المنكرات العظام والفواحش وهو في حدود الحرم أو قريب من المسجد الحرام. هذا أمر يحتاج إلى أن يتورع الناس، هذا حرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة. وأما أن الإنسان يقضي حاجته في الحرم أو يعيش مع أهله هذا معروف لا شك فيه، لهذا شرع ما يسمى بالتحلل. قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، الحاج والمعتمر والساكن، هذا شيء لا إشكال فيه، لكن هذا من ورعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ربما منع أحدهم نفسه من بعض ما هو مباح لئلا يقع في المحرم، لئلا يقع في المحرم. فانظروا كيف الفارق اليوم، فيما مضى أولئك يمنع نفسه مما هو مباح خوفا أن يقع في الحرام، واليوم كثير من الناس يعمل الحرام ويترك المباح، يترك المباح، يترك التعفف، يترك الحلال ويذهب إلى الفواحش، يذهب إلى الفواحش، يترك زمزم يذهب إلى المسكر والعياذ بالله، ويترك ما أباح الله ويذهب إلى ما حرم الله، وهذا شيء مؤلم والله المستعان. أيضا من خصائصه من دخله كان آمنا، قال الله تعالى: ومن دخله كان آمنا، قال سبحانه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، حرمه الله يوم خلق السماوات، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يحل لي إلا ساعة من نهار، إنما أحلت له مكة ساعة من النهار، وذلك عند الفتح، يتبع المفسدين والمحاربين. أما من طلب السماح أو طلب العفو فقد عفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن هناك بعض من الأشخاص من كانوا شدة محاربة كابن زمعة وغيرهم، ابن خطل، قال اقتلوه ولو رأيتموه متعلق بأستار الكعبة، من اشتدت أذيته وحربه على الله ورسوله وشعائر الدين أباح الله لنبيه ساعة من النهار ثم عادت حرمتها. لهذا قال ثم عادت حرمتها كما كانت حرمتها بالأمس. والساعة الوقت، ولم تكن الساعة محدودة بما هي محدودة به اليوم، دقائق ونحو ذلك، لكن الساعة الوقت من النهار قليل أو كثير، قد يكون نظير هذا الوقت ويكون أطول أو أقل، لكن معنى الساعة الوقت من النهار. ثم قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، لا يعضد، لا يقطع شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. قال إلا الإذخر، نوع من أنواع الحشيش الذي تنبته الأرض. وسيأتي الحديث عن بقية هذا الحديث إن شاء الله تعالى. شاهد أن في هذا الحديث أمن الناس وأمن الشجر وأمن الطير وأمن الوحش وأمن المال، المال آمن. ولهذا من خصائص لقطة الحرم، أي لقطة في الدنيا عرفها سنة، لقة الحرم عرفها الأبد، الدهر كله تبقى تعرف اللقطة، المال الضائع تبقى تعرفه إذا لقته العمر كله، هذا خاص بالحرم، غير الحرم عرفه سنة، وهكذا في بقية الأمور. وهذا ليشد لأهمية ولحرمة ذلك المكان. كذلك الوحش والطير لا ينفر صيده، من باب أولى أن لا يقتل، سواء كان الإنسان متلبس بإحرام أو غير متلبس بإحرام. أما إذا كان محرما فقد قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر ومتاع، ونعم أحل لكم صيد البر ومتاع، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا ما يتعلق بالصيد للمحرم حال إحرامه، سواء كان في الحرم أو خارج الحرم ما دام محرما. أما الحرم فإنه لا ينفر صيده ولا يقتل ولا يصطاد. وإن شاء الله تعالى بالمناسبة الدرس القادم بإذن الله نفتح نتذاكر نحن إياكم صفحة مؤلمة من صفحات ما جرى للحرم، نتذاكر نحن إن شاء الله وإياكم قصة جهيمان في الحرم بالمناسبة، كيف استغلوا حرمة الحرم وقتلوا من قتلوا، وكيف حصل التعامل معهم. لنا في ذلك رسالة نلخص لكم إن شاء الله منها فوارق بين الحركة الجهيمانية والدعوة السلفية، مطبوعة منشورة، لأن بعضهم يحاول يلصق بالدعوة السلفية حركة جهيمان باعتباره كان يحضر حلقات بعض الشيوخ، فاضطررنا على أننا نكتب فيها رسالة ونبين حركة جهيمان وسيرته وأفعاله وإنكار العلماء عليه من ذلك الوقت قبل أن يقوم بحادثة الحرم، أفتى العلماء بمطاردته وسجنه إلى غير ذلك، وهو شاب. سيأتي إن شاء الله ذكر ما يتعلق به بإذن الله. حادثة مؤلمة جدا، وكانت هذه الحادثة في عام 1400 تماما، 1400 للهجرة، يعني قبل كم؟ قبل 48 سنة، عام 1400 كانت هذه الحادثة، حادثة جهيمان في الحرم. المؤذن يؤذن إن شاء الله.